الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: وجنوبه وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسأل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة.
نعم.
ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
نعم. سنت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر فضائل التوحيد وتحقيقه، كان من المناسب أن يدخل إلى ضده ليخوف منه، فبضدها تتميز الأشياء. والمصنف رحمه الله تعالى جمع في هذا الباب أمورا أربعة موجبة للخوف من الوقوع في الشرك. يبقى هذه النصوص الخمسة التي ذكرها المصنف إنما تضمنت أمورا أربعة توجب الخوف من الوقوع في الشرك. الأمر الأول أن الشرك لا يغفره الله تعالى يوم القيامة إذا لم يتب العبد منه. والأمر الثاني أن الشرك خاف منه أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، فغيره من باب أولى بالخوف. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أصحابه الشرك، فغيرهم من باب أولى. الأمر الرابع أن الوقوع في الشرك مانع من دخول الجنة موجب لدخول النار. هذه الأمور الأربعة، لكن هذا على سبيل الحصر لا القصر. ليه؟ لأن هناك أمورا أخرى لا تقل عن هذا بل ربما تزيد في هذه المسألة. فمن هذه الأمور التي لم يذكرها المصنف رحمه الله أن الشرك موجب لحبوط العمل الصالح كله. قال تعالى محذرا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن الشرك محبط لجميع الأعمال، دي كارثة. فإنسان يضيع عمله كله فرضا كان أو نفلا، لأن الله عز وجل لا يقبل العمل إلا من صحيح معتقد. الأمر الثاني أن المشرك نجس، النجاسة الملية، ودي في حد ذاتها وصف خبيث. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى من اللطائف أنه جعل هذه النجاسة كالفقه، فقال: نجاسة المشرك نوعان، مغلظة ومخففة. فالنجاسة المغلظة لمن ارتكب الشرك الأكبر، أما المخففة فمن وقع في الشرك الأصغر. الأمر الذي بعد ذلك، وكان حري بالمصنف رحمة الله تعالى عليه أن يذكره من باب التناسب مع الباب السابق أن الشرك مفوت لجميع فضائل التوحيد. ما هو الموحد يأخذ فضائل، فإذا وقع في الشرك فقد فاتت منه هذه الفضائل، فضائل اللي احنا تكلمنا عنها يا شباب في باب فضل التوحيد اللي هي ها قلنا أن فضل التوحيد أنه يكفر الذنوب، أنه سبب في دخول الجنة، سبب في التحريم على النار سواء تحريم خلود أو تحريم دخول، ها إيه كمان ها أن لا إله إلا الله كلمة تزن السماوات والأرض، ثقل الكلمة إلى آخره يعني. فهذا مفوت الشرك، مفوت لهذه الفضائل. خلينا نشوف النصوص التي قالها المصنف رحمه الله تعالى. أول نص من هذه النصوص الخمسة قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. المناسبة ظاهرة، مناسبة الآية للترجمة ظاهرة، أن صاحب الشرك غير مغفور له يوم القيامة. كل كلام على المغفرة يوم القيامة، خذ قاعدة كده عند أهل السنة، للذنوب التي لم يتم منها. كل كلام على المغفرة، عدم المغفرة يوم القيامة أو التأجيل، للذنوب التي لم يتم منها. أما الذنوب التي تاب منها العبد فقد وعد بالمغفرة عليها، والله لا يخلف وعده، إنما الوعيد هو الذي يتخلف. وعيد الله بالمشيئة يا إخوتا، وهنا نقطة لابد أن نتكلم فيها، فرق بين الوعيد والإخبار. لأن بعض المتصوفة قال إن ممكن الله عز وجل يقول لأبي لهب غفرت لك وادخل الجنة، حد يروح يجي عند ربنا، كلام صحيح لكن معنى باطل. ليه؟ الوعيد يتخلف لكن الخبر لا يتخلف، الله أخبر. فرق بين الإخبار، هذه اكتبوها عندكم لأن هذه مهمة في العقيدة، فرق بين الإخبار والوعيد. الإخبار واقع لأن الخبر من الله لا يحتمل إلا الصدق، فالله أخبر فقال عن أبي لهب سيصل لنا ذات لهب. أما الوعيد فهو ترتب عقوبة نوعا لا عينا، ركز، الله عز وجل رتب عقوبة عينا هنا بالاسم سمى أبو لهب، هذا إخبار. أما ترتيب العقوبة نوعا يعني على عمل معين، خلاص إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في دنيا، هذا وعيد على نوح، تاب لو تاب لا يلحق اللعن، إنما لو عين معينا فهذا إخبار، خلاص. يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، هل ممكن هذا الوعد يتخلف؟ مش ممكن، إنه إخبار، تمام. فوعد الله لا يتخلف، إن الله لا يخلف الميعاد. أما وعيد الله من كرمه وحلمه أنه قد يتخلف، يتخلف من باب الرحمة باب الحلم، فأصحاب الكبائر قد يدخلون الجنة. إذا نأخذ بقى هذه الآية، صاحب الشرك الأكبر إجماعا لا يغفر له يوم القيامة لعدم التوبة منه في الدنيا، يبقى الشرك الأكبر لا يقع تحت المشيئة يوم القيامة، الشرك الأكبر لا يقع بل جزما. أما ما الذي يقع تحت المشيئة؟ لذلك ربنا قال إيه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر، ففصل، وهو استئنافية وليست عاطفة، ويغفر لمن يش ما دون ذلك من شاء، ما دون ذلك يعني ما دون الشرك. خذ قاعدة بقى، أهل السنة خالفوا فيها المبتدعة، أصحاب الكبائر الذين لم يتوبوا منها في الدنيا تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم. الدليل قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك، يعني ما هو أقل من الشرك لمن يشاء. نعم نعم. طيب هنا إشكال، أنت تقول أن صاحب الشرك الأكبر إذا مات عليه ولم يتب لا يغفر له، فما تقول في قول إبراهيم ربي إنهن أي الأصنام أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. كيف إبراهيم عليه السلام يقول بالمغفرة وهو يعلم أن الله لا يغفر الشرك يوم القيامة؟ كذاك عيسى عليه السلام قال إن تعذبهم فإنه وإن تغفر هنا تغفر تغفر لهم إذن مشيئة، كيف يقعون تحت المشيئة؟ رد العلماء الإشكال ده بعدة أقوال، لكن أصوب هذه الأقوال في جود القاصر وكما قال علماؤنا أن هذا الأمر خرج من الأنبياء ليس على مخرج الدعاء بل على مخرج التفويض. اكتب هذا الإشكال مهم لأنه قد يديك. هذا الأمر خرج من الأنبياء مخرج التفويض إلى الله لا الدعاء، لأن لا يحل لنبي أن يدعو بدعاء لا يستجاب، معلوم أنه لا يستجاب. لذلك قالوا من فقه الدعاء أن تدعو بدعاء يستجاب لك فيه، يعني مثلا إذا قلت اللهم اجعلني بجوارك على العرش هذا دعاء يستجاب، هذا فيه تعدي، أنت تعلم أن هذا لا يستجاب وأن هذا ليس مقامك. كأن تقول اللهم اجعل لي الوسيلة وأنت تعلم أن الوسيلة ليست إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دعوت هذا الدعاء فإنك تعديت فهذا لا يستجاب لك فيه. فمن فقه الدعاء إنك تدعو دعاء يستجاب لك فيه. فالأنبياء هقول لك بشرى شيخ أحمد من قاعد جنب العمود كده اللي ضحكني مش انك نايم، ضحكني انت مستخبي في العمود عشان تاخد راحتك. تكييف نزل عليك شيخ احمد وده مش حلو كده. بس شيخ احمد ان شاء الله اني لارجو ان يكون لك اجران، اجر الدرس واجر مشق، والله اني ارجو ذلك. وحياءك من الله كذا لا يضيعه سدى ان شاء الله تعالى. بس صح برضك. يبقى اذا دعاء ابراهيم عليه السلام دعاء عيسى عليه السلام إنما خرج مخرج التفويض لمخرج الدعاء، لمخرج الدعاء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال إبراهيم لربه ربي وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من دخول هذا الأبعد اللي هو أباه في النار، فقال الله شبه هنا ليش تجيب الدعاء؟ إني حرمت الجنة على الكافرين، هذا خبر والخبر لا يتخلف، حرمت الجنة على الكافرين فلا شفاعة ولا دعاء لأن خبري لا يتخلف، ولكن انظر إلى تحت قدمك فحول الله أباه إلى خنزير. يعني اللي نقدر يعني استغفر الله اللي ننعم عليك به أن نعافيك من هذا الخزي فلا نجعل وجهه ظاهرة، ناخذ عليه خنزير ونرميه فالناس ما تشوفش أباك وهو يلقى به في النار، أما أن أدخلوا الجنة لا. وهذا يدل على أن الخبر لا يتخلف مطلقا. النص الثاني دعاء إبراهيم عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إيه وجه الخوف هنا؟ أن يخاف نبي من الأنبياء أولاده أنبياء أن يعبدوا الأصنام. أنت في مأمن؟ لست في مأمن. إذن ليس أحد بمأمن عن الشرك، لذلك يجب عليك أن تدعو الله أن يرزقك التوحيد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أمتنا على التوحيد، أحيينا على التوحيد. هذا يكون دعاك دائما. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا كان إبراهيم عليه السلام قال واجنبني، ما معنى واجنبني؟ يعني جعلني في جانب والأصنام في جانب آخر، دليل على الشقة والمباعدة. ما يعني يعني ما تعافيني من عبادتهم بس، لا بل اجعلهم في جانب بعيد عني وأنا في جانب خالص اللي هو جانب التوحيد. وجنبني، ولذلك أخذ منها الجنب. إيه الجنب؟ قالوا هو الذي ينتقل منيه من صلبه إلى عضوه، فيبقى اسمه جانبه. لذلك بعض الفقهاء يوجب الغسل بتحرك المني، لو شعر به في العضو يقول لك كده يغتسل، والصحيح أنه إذا خرج منه. لكن ليه يقول لك؟ لأن الجنابة مطلق إطلاقها في اللغة هي المجانبة، فكأنه ترك الموضع اللي المني فيه وراح لموضع تاني، وطالما ترك يبقى أجنب. قال لك لا، الجنابة التي نعهدها هي الخروج، أن يجانب جسده مطلقا. لذلك إذا نام الرجل فذكر احتلاما ولم يجد بللا لا يغتسل، مع أن الشهوة وجدها، لكن لم يجد بلل. ليه؟ لأنه المني لم يجانب، عرفت يعني جنوب؟ يعني جنوب يعني يجانب المني جسده، يكون المني في جانب وجسده في جانب، خرج منه يعني، ده اسمه جنوب، ده الجنابة. فهو يقول وجنوبني يعني جعل الأصنام في جانب وأنا في جانب. طيب السؤال، بني مين؟ لأن من نسله من عبد الأصنام، تعرف العرب من نسل إسماعيل، وإسماعيل من ابن إبراهيم، فإذا نسل إبراهيم عبد الأصنام، فما المقصود بالبني هنا؟ قالوا أبناؤه من صلبه، اكتب بني من صلب الأمة من باء إسماعيل وإسحاق ويعقوب، يبقى لم يقصد في دعائه النسل. ليه؟ لعلمه أن من نسله من يأتي مشركا، إنما هو دعا له ولأبنائه صلب. حبيبي يا شيخ أحمد الله. نعم. عليه الصلاة والسلام سبحانه وتعالى.
هل بقى يوم القيامة الله سبحانه وتعالى ممكن شخص مات على الشرك الأكبر يدخل الجنة؟
لا، احنا قلنا خبر لا يتخلف، خبر لا يتخلف.
عشان بس المسألة استخدمت فيها، لأن في حد من المشايخ قال إن ما تقولش على فلان الكافر المسيحي أو النصراني أو كذا بعينه إن هو في النار، حتى أقوله لا المفروض أقول لو مات على كده يخش النار، قال لا دي ربنا الشخص ده بعينه ربنا يعفو عنه يعني لا يسأل عن ماله. أنا عن نفسي ما كنتش مقتنع بالكلام،
ولا كلام يقتنع به.
كلام في العقيدة الطحاوية
نعم يا شيخ رضا، لا لا خالص، لا 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 لا، انا شرحت العقيده الطحاويه 6 مرات وقراناها وانا صح كامله، مش فاهم الكلام ده خالص.
صح ان انا اقول على واحد مش على الاسلام ان هو في النار لو مات على كده؟
ما اقولش في النار، هو كافر، هو من مات كافرا فهو في النار. العلماء يقولون ذلك، يقولون التعيين بالنار ليس من حقنا، لكن نقول ان الكافرين في النار، ما لا علم لي هذا مات كافرا ولا هو ظاهرا مات كافر، خلاص الكفار في النار، خلصت. انت مالك صالح بالاشخاص، ما تقول رضا في النار غير رضا، خلاص الكفار في النار، هو مات كافر، تقدر تقول انه كافر، هذا يعني لان من لم يكفر الكافر فهو كافر. ما استطيع اقول يعني اقول اليهودي مسلم موحد، لا كافر، نصراني كافر على طول، هو نفسه كفرني ولا 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 يستحي من ذلك، هذا عقيده فيش فيها مجامله لا احد. لكن هل ينفع اننا بمش واحد جاري نصور له يا كافر؟ لا، انا ما عملتش كده. فرق أن تعتقد كفره وأن تناديه بيا كافر، ما سمع صلى الله عليه وسلم خالص ولا عنده دليل نادى يهودية ونصرانية بكافر، لكن اعتقاده كفر، أن تعتقد أنه كافر، كفر بالله. فمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ومن كفر بالقرآن أو أنكر فهو كافر، ومن قال أن الله ثالث ثلاثة فهو كافر إلى آخره، فيش فهم جامع من الأحد. طيب، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لذلك إبراهيم التيمي يقول من يأمن البلاء بعد إبراهيم خليل الرحمن. إبراهيم التيمي مشاكس يا أخي والله، مش عارف، مع أنه أكبرهم سنا بعد الشيخ إبراهيم عليك الله وبركاته، يا أهلا وسهلا. النص الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. هنا قضية مهمة يا إخوتها، هنا قضية مهمة، وهي أخوف ما أخاف عليكم، أفعل التفضيل التي في الأحاديث هذه، يعني من الأحاديث لما أنا عايز أدي الدرس كده مش هينفع، يا ناقص يا شيخ أشرف العروسة ده كده جهاز داخل فضل العروسة، يلا وإنا لمستفيدون، صح؟ لا إنا لمستفيدون وإنا لنحن الوارثون إن شاء الله يعني. فكل خير يعم على أخينا فهو لا فهو لنا، علينا إزاي بس مش علينا، هو لنا. يبقى أخوف ما أخاف عليكم، خلي بالكم الجزئية دي يا إخواتي، أخوف ما أخاف عليكم أفعل التفضيل. النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول أحب الأعمال إلى الله كذا، أحب الأعمال كذا، أحب أحاديث. طب إيه أحب بقى لما ده أحب وده أحب، وأخوف ما أخاف عليكم كذا، وأخوف ما أخاف عليكم الدنيا، طب الرياء ولا الدنيا؟ العلماء لهم تفصيل في هذا، يقولوا هذا معناه التبعيض، يعني إيه؟ من أخوف ما أخاف عليكم، من أحب الأعمال كذا حتى يعني تنسق. لأن احنا عندنا حديث يقول أخوف ما أخاف عليكم زهرة الدنيا، يخرج الله لكم زهرة الدنيا، أخوف ما أخاف عليكم أن تعملوا عمل قوم لوط. خلاص، أخوف ما أخاف على هذه الأمة منافق عليم اللسان، فده كله جد بأخوف ما أخاف، فيبقى هنا معناه إيه؟ التبعيض، التبعيض. طيب، قال الرياء، الرياء هو الشرك الأصغر. ما للرياء؟ قالوا مصانعة المخلوق، هذا هو الرياء. والفرق بينه وبين العجب أن العجب مصانعة النفس، أما الرياء فمصانعة المخلوق. يعني مصانعة المخلوق يعني أنت تضع المخلوق منك على بال، هذا رياء كان قليلا أو كثيرا. العجب قرن الرياء مصانعة النفس، أنك أنت صليت صلاة فأنت باصص لنفسك ومعجب به. وكلاهما عند الله مذموم، وكلاهما عند الله مذموم. والرياء والعجب بريدي الكبر، فإن الإنسان لا يرائي إلا أن يترفع، ولا يعجب إلا أن يترفع، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا على التهديد، هذا على التهديد. الحديث الذي ذكره المصنف إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا فسئل عنه قال الرياء، له تكملة لو أن المصنف كمله رحمه الله، لأنه هذا المتعلق بالباب. قال صلى الله عليه وسلم يقول الله، هذه تكملة الحديث، يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. النص الرابع عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. الند اللي هو الشريك المساوي، الشريك المساوي، قد يكون بشرا، حجرا، شجرا، معدنا، هو الشريك المساوي لله عز وجل. لكن مختلف في كلمة من مات ويدعو من دون الله، ما معنى من دون؟ الطاهر بن عاشور قال ان اختار احتمال مع الله، وقال ان ما تنفعش غير الله خالص، لكن الحق ان هذا الكلام مردود. ليه؟ هو يقول ان من دون ما جتش بمعنى غير. امال ماذا تقول في قول الله تعالى قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله من خالصه من دون الناس، هل مع الناس ولا من غير الناس؟ خالصه غير الناس، من دون هنا معنى غير مش مع. خلاص، فاستعمال ان يقول من دون يعني ما مع، ويقول لا ما تجيش بمعنى غير، هذا يعني امر لا فيه كلام، لكن تاتي من دون بمعنى مع او غير. من مات يدعو من دون الله يعني مع الله او غير الله. نعم. والند جاء في السنة بالشركين، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. يعني في القرآن قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنت تعلمون، هذا الكفر الأكبر. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي لما قال له ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، والصحابي ما يخطر في قلبه هذا، ولكن هذا إيه؟ شرك لفظي في بصر. قال بل قل ما شاء الله وحده. طيب، آخر آخر نص معنا يا أولاد، نص جابر صح، جابر من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وإحنا اتكلمنا على هذه المسألة أن دخول النار إما أبدي وإما أمدي، خلود أو دخول. خلاص، والمشرك يدخل النار خلودا، دخولا وخلودا، اثنين مع بعض. نعم ماشي، فضل قدنا عن العشاء لسه ناخذ الباب الثاني.
صور كده لأصناف الشرك.
والله هي مسألة يعني احنا عندنا حتى كنا بنتكلم برضو من 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 يومين كده كان ظهر بيتبركوا بلاعة في احدى المساجد, وهذا شرك اكبر. لكن المشكلة كلها ان الان المتصوفة وقعوا في الشرك الاكبر, الاكبر ليس الاصغر, لكن يختلف حالهم بقى ما بين جاهل وعالم. لان التمسح بمثل هذه التبرك بمثل النجاسات هذا لا سبب شرعي ولا قدري, يعني ممكن مسألة إن يعني يكون له عذر في مسألة دعوة الميت أو الاستغاثة بالميت على سيدنا عبد صالح وإن كان هذا شرك, لكن ممكن بعض العلماء لا يوصلوا للشرك الأكبر, يوصلوا للشرك الأصغر. لكن أن يتبرك بالنجاسات هذا لا يدخل حتى تحت الشرك الأصغر. ليه؟ لأنه لا هو سبب شرعي ولا هو سبب قدري. النجاسات أنت مأمور بالاجتناب, لما أنت تتبرك بها انت كده عدت بقى المسألة معك خالص. لأن العلماء يقولون ما لم يكن سبعا شرعيا ولا قدريا ضعيفا كان أو صحيحا يبقى شرك أكبر. وده بقى ولا المجاري دي بقى إيه سببها بقى ما فيش, غير نقول لك احنا نتبرك بأبوال الصالحين, دي كارثة. ومن صور الشرك في رأيي في هذه الأيام طلب الولد من غير الله. نشوفنا واحد عن ضرح بتقول أنا سمعتها بنفسي, جايبين فيديو على النت بتقول له بقالي 8 سنين وجاي لك بطلب منك الولد مش عايز يديهولي, هذا شرك أكبر خلاص. لكن هذه المرأة تعلم, لكن هذا الفعل الصنيع شرك أكبر. ليه؟ لا يطلب الولد ولا المدد إلا من الله. يبقى الاستغاثة بغير الله شرك, طلب المدد من غير الله شرك, الدعاء غير الله شرك, التوسل بغير الله بما شرع شرك. يعني ايه؟ ان اتوسل بالعمل الصالح, ربنا شرع لي كده, وبالله باسماء الله الحسنى ماشي. ونعم ما هو هنا التوسل بالعبد الصالح ده دليل لنا ليس لهم. ليه؟ ايوه ما هو على قيد, احنا بنقول الصالح على قيد الحياه لا اشكال عندنا التوسل بدعائه, فيما في اشكال ده عمده في الباب. عمر رضي الله عنه توسل الله بدعاء العباس هذا جائز, انما الاشكاليه اللي احنا بنختلف معكم فيها هو التوسل به ميتا, دي اشكاليه. أما إذا كان عبد صالح على حال الحياة يتوسل به لكن فيما يقدر عليه, فيما لما يعجز عنه لا. زي ما ينفعش أقول له توسل لي أن تحيي الموت, هذا يعجز, هذا شرك. إنما أقول له ادعو الله لي أن يغفر ذنبي, ادعو الله لي أن ينجح ولدي, ادعو الله أن ينزل المطر, جائز. لأن عمر عمل مع العباس, وهذا في رد يعني عمر لو رأى التوسل بالأموات أليس الرسول صلى الله عليه وسلم أولى؟ اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك على قيد الحياة, واليوم نتوسل بعم نبيك تقدم يا عباس. لو كان التوسل بالنبي جائز لذهب عمر إلى قبره صلى الله عليه وسلم, كل يتجافى عن القبر وهو يعظم النبي صلى الله عليه وسلم, وبعدين يذهب إلى الصحراء ويأخذ العباس, هذا الدليل على أن توسل الحي ينفع, أما الميت ولو كان رسول الله لا ينفع. تمام. كذلك بيستدلوا بحديث في توسل الأعمى بن الصلم قال له يعني توسل بك أن ترد عليه بصري, أن يرد عليه بصري, قال قم فتوضأ وقول اللهم إني استشفع بنبيك, ويشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد عليه بصري, فقام النبي وقال اللهم رد عليه بصري. إذا دعا كمان النبي ما قال يرجع بصرك. الآن الإفراط إنني أقول للميت كده كلمة بقالي 8 سنين بطلب منك الولد, هذا الكلام لا يقال للرسول صلى الله عليه وسلم, أنه لا يعطي ولدا ولا هذا الميت يعطي. لكن العذر بالجهل, احنا اتكلمنا عن مسألة العذر بالجهل, إذا كان هذه المرأة تجهل فالفعل فعل شرك, لكن لا نكفرها. هي فرق بين أنك تحكم على الفعل لا على الفاعل. القول للقائل هذا ده عقيدة رسول الجماعة, نحكم على الأقوال وعلى الأفعال, أما الأعيان فتقام عليهم البينات. أجيب بقى القائل وعلمه وقول له وشوف هو جاهل ولا لا, ناسي ولا لا, مخطئ ولا لا, مختار ولا لا؟ إذا جاء إذا وجدت فيه الأعذار، إحنا خدنا في أول درس الأعذار الشرك أول درس، فالأعذار لو وجدت يعفى عنه، لم توجد يحج. من اللي يحجه؟ لا يحج واحد مثلي، هذا يحتاج إلى لجنة. والكلام ده قالوا الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن زغير، قالوا لا يحج في أمر الشرك عالم واحد، قد يغفل وقد يسهو، إنما لجنة تبكس لهذا الرجل وتسمع منه وتدعو. نسأل الله أن يرزقنا لكم التوحيد. كذلك من صور الشرك بس حاضر اللفظي، وإحنا كنا اتكلمنا عليه، لكن لا يصل إن هو من الشرك الأصغر، الحلف بغير الله. وصار فيه جدال وخلاف بين الفقهاء على فكرة، يعني بعضهم يقول لا، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه خلاص. والله قال النبي لعمرك حياتك يعني، فهل يجوز الحلف بغير لهوت وجد في القرآن في السنة؟ هذا عليه تأويلات. أما قوله أفلح وأبيه فإما جرى على لسنة العرب، زي تقول إيه وحياتك لتعمل كذا، ما تقصد به اليمين؟ فما لم يقصد به اليمين على سبيل التعظيم فإنه جائز مما جرت به الألسن. إنما الحلف بغير الله الذي ورد في الحديث هو ما كان على مساق التعظيم، يعني أنت تحلف لتعظم، فتقول ورحمة أبي معظمة، أنت كده أشركت، لابد أن تقول لا إله إلا الله. إنما لو من الكلام الذي يجري على الألسن ورحمة أبوي وشعبه، ولا تقصد تعظيما ولا حلفا خلص، هذا يدخل تحت قول أفلح وأبيه. أقول إيش غير هي تدخل ضمن الذنوب، لكن مناصرة الكافر على المسلم كفر، لأن الله عز وجل عن ذلك، وفيه تكذيب للقرآن. قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فكون أنت تناصر كافر على مسلم هذه كارثة. ويعني لا نريد أن نتطرق إلى هذا الأمر، لأن كثرة لفظة الكفر قد تجر الناس على التكفير مثلا، لأن إذا كان طالب العلم لا يحسن مسائل قد يتجرأ لسانه على التكفير فيقع في التكفير ويستسهل الكلمة ويستصغها، وده خطأ وخطر عظيم. فإحنا نريد أن نضبط هذه الكلمة أو نضبط العقيدة أولا، ثم بعد ذلك نرجع المسألة، لأن طبعا التطرف اللي ظهر من إيه؟ ظهر من قلة العلم وسرعة التكفير. ولذلك العلماء لهم رسالة حتى الشيخ ابن تيمية في تكفير المعين، في المعين ده خطر كبير جدا. ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم من قال لأخي يا كافر فقد باع بها حدومة، مش عارف هو كفر ولا لا، لأنك ما عندك من العلم الذي تقيم عليه. ليس مجرد نطق الكفر يعتبر كافرا، ليس فقط، إنما له أمور أخرى. زي ما قلنا العلماء قالوا يوجد فيه أربعة شروط انتفع عنه أربعة موانع، وما تستسهل هذه الشروط، وانت ما عرفت الجهل والعلم عادي، لا من قال لك؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا تصارع أحدكم إلى تكفير أخيه فربما أخطأ هو في البيان، انت ما عرفش تبين له، لأن الله يقول ما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فنطق هذه الكلمة كثيرا قد توقع في المحظور، فلا نريد أن نستسهلها يعني. أصل هو الجهل جهل شرعي وليس جهل علمي أو معرفي، الجهل جهل شرعي وليس معرفي. أنا لا أقول مثلا عالم أصوم فرق بين صاحب البدعة المبرز الداعي لبدعته العالم بها خلاص، ده يعني علماء الصوفية ما نقدر نقول عنهم جهلاء، دول على أنا بتكلم على المرأة المسكينة اللي قاعدة قدام الضريح، أريد أن هو لا يفقه أصلا هدي توسل وما يعرفش عليه توسل، هو في دماغه عبد صالح، ولو أنت سألته يعني أنا والدتي كانت بتقع مثل هذا لغاية ما علمتها، كانت بتقول كانت بتاخد شمع وتروح عند المقام، تقول يا ابني مش دي عبد الصالح وربنا بيحب كده، واحنا رايحين المكان اللي ربنا بيحبه. فهي كانت تصورها كده، تصورها ان ده مكان الله يحبه، وان هي لما تيجي هنا بتطيع ربنا. ولا يا ام يعني انت مثلا مش بتروحي تدعي؟ لا يا ابني بدعي ربنا، انا ما بقولش لا يا بدوي يعني يا رب، شفت مثلا عارفين؟ هي مش فاهمه حاجه خالص، فهي فاهمه ان هي كده بتعبد الله، فهي دي معذوره بجهلها. لكن واحد زي حالات تاني بقى درس علوم شرعية يعذر بجهله؟ هيهات هيهات المسألة يعني تحتاج إلى أي طاقة. لكن برضك عشان مصارعة شيخ رمضان حسن، ممكن الناس تاخد مثلا يقوم راح موقع على عالم بعيني فتقع فتنة، يعني مثلا رضا المرسي ده أنا مثلا صوفي وعالم وخريج أزهر وهو مش عارف ايه والعلم على دماغي ما شاء الله. واجه اكلم الشيخ ابونا سوي له تكافر ليه؟ ما انت ما فيش اقامه حجه عليك، ما انت عالم. لا مثل هذا لا نريد الاخوانيه تدخل فيه، حتى ولو ظهر ضلال هذا الرجل خليك احكم دائما، خليك امن في المساله، احكم على القول للقائل. يعني خذ المساله كده، يا لا تقع في مساله معينه النوع دائما، يعني خليك ماشي مع النوع ما يضرك اصلا ان هو ده يبقى كذا وكذا خلاص. انت تقول القول قول كفر. كان شيخ الاسلام ابن تيميه، طب انا اقول لك على حاجه، شيخ الاسلام ابن تيميه ناظر احد ائمه الاشاعره في عهده والتلاميذ قاعدين فقالوا له كفر الرجل خلاص، قال كفر الرجل، فقال القول قول الكفر، وعالم بيناظر عالم كمان شيخ الاسلام ابن تيميه ما قدرش يقول عليه كافر، قال القول قول الكفر، مع ان التلاميذ حاولوا يقولوا كفر يا شيخ كفر، قول قول، اقول ايه ما ينفعش، القول قول الكفر، الفعل فعل الكفر، ما قول لا. نعم.
باب دعاء الى شهاده ان لا اله الا الله وقول الله تعالى كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. علي بن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن قال له انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله، وفي روايه الى ان يوحدوا الله، فانهم اطاعوك لذلك فاعلموا ان الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله، فانهم اطاعوك لذلك فاعلموا ان الله فرض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم، فانهم اطاعوك لذلك فاياك وغرائم اموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وأخرجا ولهما عن صهيب،
طبعا أخرجا ولهما يبقى خيرهم مسلم على طول، يعني إذا ثنى خلاص.
عن صهيب بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
من شغلك أنا حاسس في جن قبالك عم تبص على كل شتانة أحسد فيش قراءة تجويد النهاردة، فالتآمن الجانب ما تنقلكش.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه، فبات الناس يدقون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل له يشتكي عيني، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرك كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال انفذ على رأسك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا
واحدا خير لك من حمر النعم. تمام. هذا الباب رائع وعايزكم تصبروا عليه فيه لانه فيه اصول كثيره جدا. اولا شيخ الاسلام رحمه الله بين منزله الدعوه، هنا الدعاء الى شيطان يعني الدعوه. الدعوه واجبه على الكل يا اخواتي على فكره، وهذا باب عظيم، اتقن اصوله، اتقن. هو نفسي كنا بيتكلم فيه الآن مع الشيخ رمضان أو أخونا، هو اتقان أصول الباب ده سيحل إشكالات كتير الآن عندنا في مسألة الشرك والحكم بكفر إنسان أو بكفر قوله. الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى لين الله، أصلا هي دعوة الرسل. فالمصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين منزلة الدعوة إلى التوحيد وضرورة الدعوة إلى التوحيد من خلال أصول أربعة. الأصول الأربعة إن الدليل الأول الذي ذكره ولقد كل هذه سبيلي، أن الدعوة سبيل الأنبياء وبالتالي سبيل أتباعهم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فإذا من فارق الدعوة إلى التوحيد فقد فارق سبيل الأنبياء. ولذلك الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول، مشاقات الرسول أولا في الدعوة إلى التوحيد. إن تترك الدعوة إلى التوحيد هذه مشاقة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعدم الدعوة إلى التوحيد عرضة لوقوع الناس في الشرك، عدم تعليم الناس التوحيد عرضة لوقوع الناس في الشرك. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. لذلك ربنا ذكر بعده إن الله لا يغفر أن يشرك به بعد هذه الآية على طول في سورة النساء. يبقى ده الأصل الأول، أن الدعوة إلى التوحيد سبيل الأنبياء وسبيل أتباع الأنبياء. الأصل الثاني حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إرسال الدعاء إلى الأماكن التي نظر فيها التوحيد، كما أرسل معاذا إلى اليمن، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث الدعاة إلى الملوك والرؤساء الرسل، الرسل اللي كانوا اللي راح لهرقل واللي راح للمقوقس واللي راح للنجاشي واللي راح لكسرى، تمام، دول كلهم راحوا دعاة إلى التوحيد. لأن يعني مثلا في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل قال من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم يؤتيك الله وأجرك مرتين وإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، هم الفلاحين يعني، هم الفلاحين. فهذا دعوة للتوحيد، الرسالة ما فيها إلا دعوة للإسلام، تمام. الأصل الثالث بيان أن الدعوة إلى التوحيد هي أول ما يبدأ به، وده واضح في حديث معاذ، فليكن أول ما تدعوهم إليه، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله، شهادة أن لا إله إلا الله. الأصل الرابع بيان أن الدعوة إلى التوحيد خير من فتح المدن والغنائم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هذا واضح في حديث علي. طيب، مما يزاد على ما قال المصنف أصلا خامسا اكتبه، أن أفضل سور القرآن ما هي التي تكلمت عن التوحيد، سورة الإخلاص، وأفضل آيات القرآن على الإطلاق تكلمت عن التوحيد، آية الكرسي. أيضا من الأصول كثرة الانحرافات التي وقعت التوحيد، هذا قدر مؤلم جدا من كثرة الانحرافات ديت، هذه تجعل طلاب العلم والدعاء إلى الله يهتمون بهذا الجانب. ولا يفلح داعية ولا عالم إذا لم يبتدئ الناس بالتوحيد، وهذه أسس الدعوة التي وضعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لدعوة الناس، هذه أسس الدعوة. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، إذا تركت هذا الدعاء إلى التوحيد وتعبيد الناس لله عز وجل وتعليمهم التوحيد ثم جنحت إلى غيره فقد أثمت. هنقف عند هذا القدر لنبدأ إن شاء الله تعالى المرة القادمة إتقان هذا الأصل، حكم الدعوة إلى التوحيد، أنواع الدعوة إلى التوحيد، الانحراف الواقع في التوحيد، كل هذا أصول وضوابط الدعوة في التوحيد، كل هذا سنذكره في اللقاء القادم إن شاء الله إن أحيانا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.